إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خالق الأرض والسماء ومنزل الداء والدواء، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المتأمل لهذه الآية يرى أن أكثر سور القرآن جاء بعد ذكر الحروف المقطعة ذكر القرآن وما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى ووصفه. أما في سورة العنكبوت فجاء بعد ذكر ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يبتلون، دليل على أن الابتلاء لا بد أن يقع على الناس وهو حاصل لا محالة. فمن الذي حصل له أمر من الدنيا ثم لم يكدر؟ هذا آدم عليه السلام طاب عيشه في الجنة ثم أخرج منها، ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده، والخليل ابتلي بالنار، وإسماعيل بالذبح، ويعقوب بفقد الولد، ويوسف بمجاهدة الهوى، وأيوب بالابتلاء، وداود وسليمان بالفتنة، وجميع الأنبياء على هذا. وأما ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والأذى وكدر العيش فمعلوم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن رحمته سبحانه أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إليها بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. أيها الكرام، لو تأملنا في أصل مادة الابتلاء في اللغة العربية لوجدناها أنها تدل على نوع من الاختبار، ومن ذلك قولهم: بلي الإنسان وابتلاه الله، أي اختبره. ويكون البلاء بالخير والشر، وذلك راجع إلى معنى الاختبار، لأنه بذلك يختبره، يختبر صبره وشكره. قال ابن منظور: والمعروف في اللغة أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر معا من غير فرق بين فعليهما، ومن ذلك قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء هو الطريق الذي كان على الأنبياء. الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الكرامات من الله. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته، وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. فتأمل حال نبينا وأبينا آدم عليه السلام، وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة. ولولا تلك المحنة التي جرت عليه، وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك، لما وصل إلى ما وصل إليه. فمن نظر بعين البصيرة إلى بحر الدنيا أيها الإخوة، وعلم كيف تتقلب الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام، لم يستهو النزول بلاء ولم يفرح بعاجل رخاء. فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، كما قيل طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وها هنا أيها الإخوة تتبين قوة الإيمان وضعفه، فليستعمل المؤمن من أدوية ضعف الإيمان في الابتلاء وحال نزوله عليه التسليم لمالك الملك والتسليم لحكمته، وليقل قد قيل لخير الخلق صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ثم ليسلي نفسه بأن الابتلاء من الله ليس لأجل الإضرار بالمؤمن، وإنما هو لمصلحة لا يعلمها، وليؤجر إذا احتسب. وليعلم الله الذين سلموا ورضوا وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، والضر سيلقى بعد قليل، وكأن بالظلمة قد انجلت وبفجر الأجر قد طلع. أيها الإخوة، عند الابتلاء يظهر إيمان المؤمن، فيتبين إيمان المؤمن عند الابتلاء، فهو قد يدعو ويبالغ في الدعاء، وقد لا يرى أثرا للإجابة، ولكن المؤمن لا يتغير أمله ورجاؤه بربه ولو قويت أسباب اليأس، لعلمه أن الحق سبحانه أعلم بالمصالح، أو لأن المراد منه الصبر أو الإيمان، فإنه لم يحكم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم، لينظر كيف صبره، أو يريد كثرة اللجأ والدعاء له سبحانه. ولهذا قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فنزل الغيث بعد القنوط، وجاء النصر بعد اليأس. فأما من يريد تعجيل الإجابة ويتذمر إن لم تتعجل، فذلك دلالة على ضعف في الإيمان. فيعقوب عليه السلام بقي مدة طويلة في البلاء ورجاؤه لا يتغير، فلما ضم إلى فقد يوسف فقد لابنه الآخر لم يتغير أمله، وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومعلوم أن هذا القول لا يصدر من رسول ومن المؤمنين إلا بعد طول البلاء وقرب اليأس من الفرج. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل له: وما يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. فإياك إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. واعلموا أيها الإخوة أن زمان الابتلاء كضيف ينزل عليك، فتضييفك له وإكرامك له يكون بالصبر، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. مر رجل من السلف على بئر وكان له من يصحبه، فقال له: أنا عطشان. فقال له: تشرب من البئر الأخرى؟ فمر عليها فقال له: نسير للأخرى. ثم بعد أن قطع مسافة قال: هكذا تقطع الدنيا. وإن ضاق بك أمر أيها المسلم فاصبر، فإن ضعف الصبر فسل فاتح الأبواب فهو الكريم، سامع لدعوة عبده الأواب وعنده مفاتيح الغيب ويديه بالفضل والفرج ملأ سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، للابتلاء أنواع كثيرة، فقد يكون في النفس من صحة وسقم وقوة وضعف وسعادة وشقاوة، كما يكون في الأموال من فقر وغنى وغير ذلك، وكل ذلك من الابتلاء. قال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها المستمعون، لا ينبغي للمسلم أن يتضجر أبدا من الابتلاء الذي ينزل عليه، فللابتلاء فوائد كثيرة جدا قد تخفى على المسلم أو يخفى بعضها، فهو وسيلة للتمكين في الأرض. قيل للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ أي يبتلى بالضراء. فقال الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم سبحانه. وأيضا الابتلاء تمحيص لعبد الله المؤمن وتخليص له مما يضره ومما يثقل كاهله من شؤم الذنوب. فالمصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وفي صحتهم أو في أرزاقهم أو غير ذلك، فيؤلمهم النقص والضرر، فقد تكمن الحكمة في التمحيص والامتحان. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالابتلاء يقتضي في بعض أنواعه أن يكون بالمصيبة والمرض وبما تكرهه النفوس، وتحمل المؤمن للمصائب لمصائب الامتحان والابتلاء بصبر وصدق مع الله سبحانه ورضاء بقضائه وقدره هو من أفضل أعماله الصالحة التي يكتب الله له بها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وتأملوا معي قول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ومن فوائد الابتلاء هي الرحمة بالمسلمين، هو الرحمة بالمسلمين للتخفيف عنهم يوم القيامة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. قال القرطبي: وقد روي عن علي رضي الله عنه مرفوعا قوله: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفى عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. قال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بهذا. ومن فوائد الابتلاء هو التذكر، فوقوع الابتلاء هو في الحقيقة نعمة من الله وفضل منه، لأنه يذكر الإنسان فيتذكر حاله في الدنيا وحاله في الآخرة، وينظر أيهما أفضل، أن يبتلى هنا أم هناك. وعند ساعة الاضطرار والابتلاء يعرف العبد أنه لن يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الإخوة، بعد هذا لو تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حين نزل به البلاء أو نزل بأصحابه، لوجدنا أنه يربط المبتلى بربه سبحانه، أو يربطه بما يترتب على صبره على ابتلائه بثواب جزيل عنده سبحانه، لأن المؤمن داره الحقيقية هي الجنة. ولهذا جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، إلى آخر الحديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فأي نعمة أخذت منك فهي حق لله سبحانه وتعالى، أخذها منك لحكمة منه سبحانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء: ألا أريك بامرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: بلى. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم. فتأملوا معي أيها الإخوة، حينما قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، انظروا إلى هذا الرابط، كيف أن العبد إن صبر على أي ابتلاء ينزل عليه يكون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى في الجنة بمضاعفة الأجر وبرفعة الدرجة وبمغفرة الذنب. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما بالجنة. فتأملوا هذا العوض، إن صبر العبد وتقبل ما جاءه من قدر الله فالعوض هو الجنة، وهكذا هم المؤمنون يربطون بربهم سبحانه. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فذكر عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتأملوا عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، فمهما حصل للمؤمن من ابتلاء بخير أو بشر فصبر في الضراء وشكر في الرخاء، فذلك هو خير له، وذلك هو الثواب عند الله سبحانه. وهذا هو الرابط الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه ويتذكره عند نزول أي بلاء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. والحديث في الصحيح. فلما مات زوجها قالت: وأي رجل هو خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لله أي ملك لله، فالله سبحانه وتعالى مالك الملك، وما أصابك بذلك إلا لأنك من ملكه سبحانه، يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إلى آخر الحديث. فتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها اتق الله واصبري، فليس العوض هو مال يعطى الإنسان مباشرة، وإنما العوض هو من الله سبحانه وتعالى. عن علي رضي الله عنه قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه ما قال، قال: فضربه برجله وقال: اللهم عافه أو اشفه، قال: فما اشتكيت وجعي بعد ذلك. والحديث رواه الترمذي في جامعه، وقال: حسن صحيح. فتأملوا معي حينما قال له أعد علي، ثم أخبره بالتوجيه النبوي وهو اللجوء وسؤال الله سبحانه وتعالى، ودعا له، وفيه إشارة إلى أن المؤمن إن أصيب بمصيبة أن يرجع إلى ربه ويدعوه ويتضرع إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يلجأ إليه ويستعان به في كشف الكروب، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا في هذا الابتلاء الذي نزل بالأمة جمعاء أن نرجع إلى ربنا بالدعاء والتضرع والإنابة والاستكانة والتوبة. فالله سبحانه وتعالى بيده الملك وهو خالق كل شيء، فنسأله سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يصرفه عن المسلمين كلهم، ونسأله سبحانه أن يحفظ ولاة أمرنا، فقد بذلوا الغالي والنفيس من أجل شعبهم. ونسأله سبحانه كذلك أن يعجل علينا بالفرج، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يكفر عنا ذنوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خالق الأرض والسماء ومنزل الداء والدواء، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المتأمل لهذه الآية يرى أن أكثر سور القرآن جاء بعد ذكر الحروف المقطعة ذكر القرآن وما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى ووصفه، أما في سورة العنكبوت فجاء بعد ذكر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أن يبتلون، دليل على أن الابتلاء لا بد أن يقع على الناس وهو حاصل لا محالة. فمن الذي حصل له أمر من الدنيا ثم لم يكدر؟ هذا آدم عليه السلام طاب عيشه في الجنة ثم أخرج منها، ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده، والخليل ابتلي بالنار، وإسماعيل بالذبح، ويعقوب بفقد الولد، ويوسف بمجاهدة الهوى، وأيوب بالابتلاء، وداود وسليمان بالفتنة، وجميع الأنبياء على هذا. وأما ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والأذى وكدر العيش فمعلوم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن رحمته سبحانه أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إليها بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم. أيها الكرام، لو تأملنا في أصل مادة الابتلاء في اللغة العربية لوجدناها أنها تدل على نوع من الاختبار، ومن ذلك قولهم بلي الإنسان وابتلاه الله أي اختبره، ويكون البلاء بالخير والشر، وذلك راجع إلى معنى الاختبار لأنه بذلك يختبر صبره وشكره. قال ابن منظور: والمعروف في اللغة أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر معا من غير فرق بين فعليهما، ومن ذلك قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء هو الطريق الذي كان على الأنبياء، الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الكرامات من الله. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة، فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. فتأمل حال نبينا وأبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. فمن نظر بعين البصيرة إلى بحر الدنيا أيها الإخوة وعلم كيف تتقلب الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام لم يستهو النزول بلاء ولم يفرح بعاجل رخاء. فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، كما قيل: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وها هنا أيها الإخوة تتبين قوة الإيمان وضعفه، فليستعمل المؤمن من أدوية ضعف الإيمان في الابتلاء وحال نزوله عليه التسليم لمالك الملك والتسليم لحكمته، وليقل قد قيل لخير الخلق صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ثم ليسلي نفسه بأن الابتلاء من الله ليس لأجل الإضرار بالمؤمن، وإنما هو لمصلحة لا يعلمها، وليؤجر إذا احتسب، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا وأن زمن الابتلاء مقدار يسير والضر سيلقى بعد قليل، وكأن بالظلمة قد انجلت وبفجر الأجر قد طلع. أيها الإخوة، عند الابتلاء يظهر إيمان المؤمن، فيتبين إيمان المؤمن عند الابتلاء، فهو قد يدعو ويبالغ في الدعاء، وقد لا يرى أثرا للإجابة، ولكن المؤمن لا يتغير أمله ورجاؤه بربه ولو قويت أسباب اليأس، لعلمه أن الحق سبحانه أعلم بالمصالح، أو لأن المراد منه الصبر أو الإيمان، فإنه لم يحكم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف صبره، أو يريد كثرة اللجأ والدعاء له سبحانه. ولهذا قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فنزل الغيث بعد القنوط، وجاء النصر بعد اليأس. فأما من يريد تعجيل الإجابة ويتذمر إن لم تتعجل، فذلك دلالة على ضعف في الإيمان. فيعقوب عليه السلام بقي مدة طويلة في البلاء ورجاؤه لا يتغير، فلما ضم إلى فقد يوسف فقد لابنه الآخر لم يتغير أمله، وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومعلوم أن هذا القول لا يصدر من رسول ومن المؤمنين إلا بعد طول البلاء وقرب اليأس من الفرج. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل له: وما يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. فإياك إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. واعلموا أيها الإخوة أن زمان الابتلاء كضيف ينزل عليك، فتضييفك له وإكرامك له يكون بالصبر، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. مر رجل من السلف على بئر وكان له من يصحبه، فقال له: أنا عطشان. فقال له: تشرب من البئر الأخرى؟ فمر عليها فقال له: نسير للأخرى. ثم بعد أن قطع مسافة قال: هكذا تقطع الدنيا. وإن ضاق بك أمر أيها المسلم فاصبر، فإن ضعف الصبر فسل فاتح الأبواب، فهو الكريم سامع لدعوة عبده الأواب، وعنده مفاتح الغيب ويديه بالفضل والفرج ملآ سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، للابتلاء أنواع كثيرة، فقد يكون في النفس من صحة وسقم وقوة وضعف وسعادة وشقاوة، كما يكون في الأموال من فقر وغنى وغير ذلك، وكل ذلك من الابتلاء. قال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها المستمعون، لا ينبغي للمسلم أن يتضجر أبدا من الابتلاء الذي ينزل عليه، فللابتلاء فوائد كثيرة جدا قد تخفى على المسلم أو يخفى بعضها، فهو وسيلة للتمكين في الأرض. قيل للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ أي يبتلى بالضراء. فقال الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم سبحانه. وأيضا الابتلاء تمحيص لعبد الله المؤمن وتخليص له مما يضره ومما يثقل كاهله من شؤم الذنوب. فالمصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وفي صحتهم أو في أرزاقهم أو غير ذلك، فيؤلمهم النقص والضرر، فقد تكمن الحكمة في التمحيص والامتحان. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالابتلاء يقتضي في بعض أنواعه أن يكون بالمصيبة والمرض وبما تكرهه النفوس، وتحمل المؤمن لمصائب الامتحان والابتلاء بصبر وصدق مع الله سبحانه ورضاء بقضائه وقدره هو من أفضل أعماله الصالحة التي يكتب الله له بها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وتأملوا معي قول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ومن فوائد الابتلاء هي الرحمة بالمسلمين، هو الرحمة بالمسلمين للتخفيف عنهم يوم القيامة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. قال القرطبي: وقد روي عن علي رضي الله عنه مرفوعا قوله: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفى عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. قال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بهذا. ومن فوائد الابتلاء هو التذكر، فوقوع الابتلاء هو في الحقيقة نعمة من الله وفضل منه، لأنه يذكر الإنسان فيتذكر حاله في الدنيا وحاله في الآخرة، وينظر أيهما أفضل، أن يبتلى هنا أم هناك.
وعند ساعة الاضطرار والابتلاء يعرف العبد أنه لن يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الإخوة، بعد هذا لو تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حين نزل به البلاء أو نزل بأصحابه، لوجدنا أنه يربط المبتلى بربه سبحانه، أو يربطه بما يترتب على صبره على ابتلائه بثواب جزيل عنده سبحانه، لأن المؤمن داره الحقيقية هي الجنة. ولهذا جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، إلى آخر الحديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فأي نعمة أخذت منك فهي حق لله سبحانه وتعالى، أخذها منك لحكمة منه سبحانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء: ألا أريك بامرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: بلى. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم. فتأملوا معي أيها الإخوة، حينما قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، انظروا إلى هذا الرابط، كيف أن العبد إن صبر على أي ابتلاء ينزل عليه يكون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى في الجنة بمضاعفة الأجر وبرفعة الدرجة وبمغفرة الذنب. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما بالجنة. فتأملوا هذا العوض، إن صبر العبد وتقبل ما جاءه من قدر الله فالعوض هو الجنة، وهكذا هم المؤمنون يربطون بربهم سبحانه. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فذكر عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتأملوا: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، فمهما حصل للمؤمن من ابتلاء بخير أو بشر فصبر في الضراء وشكر في الرخاء، فذلك هو خير له، وذلك هو الثواب عند الله سبحانه. وهذا هو الرابط الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه ويتذكره عند نزول أي بلاء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. والحديث في الصحيح. فلما مات زوجها قالت وأي رجل هو خير من أبي سلمة فعوضها الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لله أي ملك لله، فالله سبحانه وتعالى مالك الملك، وما أصابك بذلك إلا لأنك من ملكه سبحانه، يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، إلى آخر الحديث. فتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها: اتق الله واصبري، فليس العوض هو مال يعطى الإنسان مباشرة، وإنما العوض هو من الله سبحانه وتعالى. عن علي رضي الله عنه قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه ما قال، قال: فضربه برجله وقال: اللهم عافه أو اشفه، قال: فما اشتكيت وجعي بعد ذلك. والحديث رواه الترمذي في جامعه، وقال: حسن صحيح. فتأملوا معي حينما قال له: أعد علي، ثم أخبره بالتوجيه النبوي وهو اللجوء وسؤال الله سبحانه وتعالى، ودعا له، وفيه إشارة إلى أن المؤمن إن أصيب بمصيبة أن يرجع إلى ربه ويدعوه ويتضرع إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يلجأ إليه ويستعان به في كشف الكروب، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا في هذا الابتلاء الذي نزل بالأمة جمعاء أن نرجع إلى ربنا بالدعاء والتضرع والإنابة والاستكانة والتوبة، فالله سبحانه وتعالى بيده الملك وهو خالق كل شيء. فنسأله سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يصرفه عن المسلمين كلهم، ونسأله سبحانه أن يحفظ ولاة أمرنا، فقد بذلوا الغالي والنفيس من أجل شعبهم. ونسأله سبحانه كذلك أن يعجل علينا بالفرج، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يكفر عنا ذنوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.